حاصل ما ذكرناه ما قصدناه بالأمس، وإن كانت العبارة لعلها مجملة، أن صارت أن استصحاب عدم الإمارة في مورد الطرف الذي قامت فيه فيما بعد البينة، استصحاب عدم الإمارة على مسألة السيد الشهيد لا يدخل في المعارضة مع إصالة البراءة في الطرف الآخر من أول الأمر، رغم أنه أصل مؤمن هذا الاستصحاب في نفسه، ورغم أن موضوعه في قيام الإمارة يتبدل، لا أنه ينكشف عدمه، فإن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب قبل قيام الإمارة كان وجدانيا وفعليا. كيف إذن يقول أسير الشهيد أنه في قيام الإمارة ينكشف الخلاف ولا يكون، وينكشف أن للبراءة في ذاك الطرف لا يكون له معارض في هذا الطرف حتى قبل قيام الإمارة، مع أن هذا الأصل أصل ترخيصي، الأصل الترخيصي في هذا الطرف مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر معارض، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. مدلكة النكتة الأصلية في عدم المعارضة هي أن هذا الاستصحاب لكونه موضوعيا طوليا يعبدنا بمؤدى، هذا المؤدى معارض مع الأصل في الطرف الآخر، لأن الاستصحاب استصحاب عدم الإمارة ينقح موضوع البراءة الشرعية في هذا الطرف بعد فرض أن البراءة مقيدة بعدم وجود الإمارة في موردها واقعا على المسلك المختار. إذن فباستصحاب البراءة يثبت مؤدى، وهو باستصحاب عدم الإمارة يثبت مؤدى البراءة الشرعية في هذا الطرف ثبوتا ظاهريا، وهذا المؤدى هو المعارض مع البراءة في ذاك الطرف. فمؤدى الاستصحاب إنما هو مطلب معارض، أو قولوا مؤدى الاستصحاب، الاستصحاب يعبدنا بوجود المعارض للأصل في الطرف الآخر في هذا الطرف، يعبدنا بالتعارض ويعبدنا بترتيب آثار التعارض على الأصل في ذاك الطرف مع الأصل في هذا الطرف. فهو لا يدخل في المعارضة مع الأصل في ذاك الطرف، لأن الاستصحاب الموضوعي يعبدنا ويرتب آثار التعارض مع ذاك الطرف، هو يستحيل أن يدخل في المعارضة مع ذاك الطرف، لأن في فرض جريانه يكون ذاك الطرف ساقطا بالمعارضة بحسب مؤداه، إذ معنى جريانه، معنى جريانه ترتيب مؤداه، أثر مؤداه، وأثر مؤداه يعني سقوط الأصل في الطرف الآخر. إذن فيستحيل أن يكون هو طرفا أيضا في المعارضة نفس الاستصحاب مع الأصل في الطرف الآخر، لأن جريانه معناه التعبد بأن ذاك ساقط بالمعارضة، له معارضة، معنى جريان الاستصحاب إثبات مؤداه تعبدا، ومعنى إثبات مؤداه تعبدا التعبد بأن الأصل في الطرف الآخر ساقط، ومع فرض التعبد بأن الأصل في الطرف الآخر ساقط لا يوجد أصل في الطرف الآخر لكي يتعارض مع نفس هذا التعبد الاستصحابي، فيستحيل أن يكون التعبد الاستصحابي بنفسه طرفا للمعارضة مع الأصل في ذاك الطرف. إذن يكون المعارض للأصل في الطرف الآخر هو المؤدى التعبدي للاستصحاب، وقد انكشف خلافه بعد قيام الإمارة، انكشف أن هذا المعارض التعبدي أو ترتيب أثر المعارضة كان خلاف الواقع، لا يوجد معارض، نفس الاستصحاب كان موجودا لكن مؤداه لم يكن موجودا، فالمعارض التعبدي له انكشف خلافه، نفس الاستصحاب قلنا أنه يستحيل أن يدخل في المعارضة مع ذاك الطرف، لأنه الاستصحاب إنما يستطيع أن يدخل في المعارضة مع الطرف الآخر لو كان على تقدير جريانه ذاك الطرف في نفسه حجة، مع أنه على تقدير جريانه ذاك الطرف متعبد به بأنه معارض وساقط في المعارضة، يستحيل أن يكون نفس الأصل الموضوعي طرفا للمعارضة. هذه هي فذلكة المسألة بخلافه على مسلك المشهور. التعبير أحسن من تعبير الآن. إذن فالاستصحاب الموضوعي أو الطولي، الأصل الطولي في هذا الطرف يستحيل أن يدخل في المعارضة مع الأصل إثارة البراءة في الطرف الآخر، لأن مؤداه التعبد بأن ذاك له معارض. فإذا كان مؤداه ترتيب أثر المعارضة وأن ذاك ساقط بالمعارضة، هو يستحيل أن يدخل في المعارضة معه، لأنه حينما يجري يعبدنا بأن ذاك ساقط، ومع التعبد بسقوطه لا معنى لن يدخل في المعارضة معه. المعارضة مع الساقط أو مع المتعبد بسقوط متعبد بسقوطه غير معقول. المعارضة فرع أن يكون كلا طرفي المعارضة غير ساقطين، لا واقعا ولا تعبدا، بينما فرض جريان الاستصحاب فرض التعبد بأن الطرف الآخر ساقط بالمعارضة مع مؤدى الاستصحاب وهو البراءة الواقعية. بعد أحسن، هذا أحسن طبعا، هذا خلاف الواقع، لأن الاستصحاب إثبات تعبدي لا إثبات وجداني، لكن هذا الذي تقوله أحسن لسيد الشهيد، إذ معناه أن الاستصحاب لا يتعارض، دليل البراءة يتعارض وهو مقصوده. إذن فسواء كان الاستصحاب حكومة واقعية التمسك بدليل البراءة، إذن التعارض في دليل البراءة لا في دليل، فالاستصحاب لم يكن طرفا للمعارضة، ودليل البراءة انكشف خلافه، انكشف أن في هذا الطرف لم يكن براءة. وإذا كانت الحكومة ظاهرية، كما أن الحكومة ظاهرية، الإشكال في الهامش مبني على أن الاستصحاب الموضوعي هو يرتب أثر البراءة، لا أن دليل البراءة يرتب أثر البراءة، لأن الأصول الموضوعية حكومات ظاهرية لا حكومات واقعية، يعني هي تعبد بترتيب الأثر لا ترتيب للأثر بدليل ذاك الأثر واقعا. بناء على ذلك كان يستفحل الإشكال أن هذا الاستصحاب بنفسه تأمين ظاهري، والتأمين الظاهري في طرف العلم الإجمالي محال ممتنع، فهو يدخل في المعارضة بلحاظ الاستصحاب التبدل الموضوع لا كشف الخلاف. وهذا جوابه، أن التعبد الاستصحابي لا يمكن أن يدخل طرفا للمعارضة هنا مع الأصل في ذاك الطرف وهو البراءة. لماذا؟ لأن مؤدى هذا الاستصحاب وجود براءة في هذا الطرف ولو تعبدا، وجود براءة في هذا الطرف المعارضة مع البراءة في ذاك الطرف. إذن مؤدى الاستصحاب التعبد بوجود المعارض لذاك الطرف، إذن فمؤدى الاستصحاب التعبد بأن ذاك الطرف ساقط في المعارضة. فإذا كان مؤدى الاستصحاب التعبد بأن ذاك الطرف ساقط بالمعارضة، من جديد نفس الاستصحاب لا يمكن أن يعارض ذاك الطرف، لأن فرض جريانه هو فرض التعبد بسقوط طرفه، ومع التعبد بسقوط طرفه لا يوجد طرف ولو تعبدا، لا يوجد طرف لكي يقع طرفا للمعارضة مع نفس الاستصحاب، فيستحيل أن يكون التعبد الاستصحابي نفس الاستصحاب أيضا طرفا للمعارضة والمساقطة مع إصالة البراءة في ذاك الطرف. وبهذا البيان يظهر أن ما يذكره سيد الشهيد تامون، وأن إشكال الهامش غير وارد عليه. فهذا الأمر لا بد من التفصيل، وهذا التفصيل يلتزم به أيضا السيد الشهيد، لا بد من التفصيل في باب الانحلال الحكمي في قيام الإمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي بناء على هذا المسلك المختار، لا بد من التفصيل بينما إذا كان الإمارة القائمة من أول الأمر ينكشف أنها كانت موجودة من أول الأمر، حينئذ هذا الكلام تام الانحلال يتم. وبينما إذا كنا نعلم بأن الإمارة حادثة الآن موجودة، أو نحتمل، فإن الاحتمال يكفي في عدم الانحلال وتحقق المعارضة، إذ مع الاحتمال فضلا عن العلم يجري في الفرد القصير استصحاب عدم الإمارة إلى زمان اليقين بحدوث الإمارة، فإن هذا الاستصحاب حينئذ لا مكذب له، يحتمل مطابقته للواقع، لأن قيام الإمارة لم يوجب لنا العلم بأنها كانت من أول الأمر، وإنما القدر المتيقن الآن موجودة، سابقا كانت أو لم تكن، لعلها لم تكن، لعل البينة الآن قامت في الساعة الأولى التي علمنا بها بالنجاة إجمالا لم تكن هذه البينة قائمة، فاستصحاب عدم الإمارة إلى زمان اليقين بثبوت الإمارة هذا الاستصحاب سوف يكون جاريا ولا يكون منكشفا خلافه، إذن فيكون يعبدنا بوجود المعارض
نفس الاستصحاب الذي يجري والذي لم ينكشف خلافه ولا يزال حتى بعد قيام الإمارة لم ينكشف خلافه بلحاظ الفترة السابقة، يجري هذا الاستصحاب بلحاظ القطعة الزمنية السابقة ويثبت أن للأصل البراءة في هذا الطرف معارض في ذلك الطرف فيسقطه بالتعبد، يكون تعبدا بالسقوط، تعبدا بوجود المعارض وبالتالي بالسقوط. فهذا البيان تام لكنه يفيد في موارد العلم قيام الإمارة التي يعلم بأنها كانت من أول الأمر. هذا تكميل لذاك البحث الذي بحث دقيق كان أطلنا قليلا. ندخل في أدلة الروايات التي استدل بها الأخباري على الاحتياط. الروايات التي استدل بها الأخباري على الاحتياط روايات كثيرة، فوائد كثيرة. يذكر السيد الشهيد حوالي 10 أو 11 طائفة من الروايات، 11 طائفة. هذه الطوائف باستثناء الثلاثة الأخيرة، الباقية الطوائف الأخرى لا دلالة لها، واضحة في عدم الدلالة، وإن جمعها بعض المجاميع الفقهية، جمع كل هذه الطوائف بعنوان مثلا أدلة على الاحتياط أو التوقف أو نحو ذلك. الطائفة الأولى ما دل على مجرد الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط وحسن الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك وفاحتط له بما شئت، أورع الناس من وقف عند الشبهات، من وقف عند الشبهات استبرا لدينه. هذه التعبيرات كلها غاية مفادها حسن الاحتياط، حث على الاحتياط، وهذا شيء يقبل به الأصولي، فإن الأصولي سوف يأتي أنه لا يستشكل في حسن الاحتياط عقلان، بل لعله مثلا استحبابه شرعان. والآمر في أخوك دينك فاحتط، وإن كان في نفسه ظاهرا بالوجوب، إلا أن في هذا السياق يجد قرينة على إرادة الاستحباب والترغيب لا أكثر، وهو فاحتط له بما شئت، بما شئت يعني بالمقدار الذي تريد. ولو كان هذا الأمر وجوبيا، الأمر الوجوبي لا يقيد بالمشيئة، يعني بالمقدار الذي تريد بما شئت. الأمر الاستحبابي نعم يناسب أن يقيد بالمشيئة، المستحبات الإنسان يستحبها ينبغي أن يأتي بها بمقدار الذي يريد، لا يتركها رأسا. بما شئت قرين على أن فاحتق أمره استحبابي. كذلك أخوك، أخوك دينك، تعبير بالأخوة أيضا قد يناسب هذا المعنى، لا يناسب مع إرادة الوجوب. الطائفة الثانية ما يدل على لزوم تحكيم أقوال الأئمة وحجية أقوالهم فقط دون غيرهم، دون الاجتهادات والرأي والأصحاب آراء المدارس الأخرى، مدرسة الرأي والقياس، من قبيل الروايات التي وردت في هذا السبيل تنهى عن الرأي والقياس وتأمر بالرجوع إلى الأئمة، إن الله لم يكلفهم اجتهادا لأنه نصب لهم أدلة وأقام لهم أعلاما وأثبت عليهم الحجة. هذا أيضا مسألة متفق عليها، أجنبية عن باب الاحتياط والشبهة، لا بد للإنسان أن يرجع إلى أئمة في أخذ الأحكام الشرعية، هذا مطلب يقبله الأصولي أيضا. ليس مفاد هذه الروايات بأي وجه الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة. الطائفة الثالثة الأوامر بالإرجاء من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة في ذيلها فأرجه حتى تلقى إمامك، هذه الروايات أيضا واردة في مورد وجود الإمام وإمكان السؤال عن الإمام، يعني إمكان الفحص واستعلام الحكم الشرعي. هذا المطلب أيضا يقبله الأصولي، فإن الأصولي لا يجري البراءة قبل الفحص مع وجود الإمام وإمكان استعلام الحكم للإمام، بالإضافة إلى أن هذه الروايات واردة في لعله في موارد أجنبية عن مورد الشبهة، ناظرة إلى التوقف في الإفتاء والإعطاء الرأي ونقل الرأي الذي يكون مشكوكا. الطائفة الرابعة أدلة الأمر بالتعلم، هل لا تعلمت يوم القيامة؟ يقال هل لا عملت؟ يقال لم أكن أعلم، فهل لا تعلمت؟ هذا أيضا استدل، قد يستدل به الاحتياط، وهذا أيضا يدل على وجوب الاحتياط أو تنبيه التكليف قبل الفحص، ويدل على وجوب التعلم، وأن ترك التعلم، الجهل الناشئ من ترك التعلم ليس عذرا، وهذا أيضا يقبله الأصولي، فإن الأصولي أيضا يقبل أن الجهل الذي ينشأ من ترك التعلم والذي يمكن للمكلف أن يتعلم هذا ليس عذرا، بل يجري فيه الاحتياط، يجب عليه التعلم وجوبا طريقيا. الطائفة الخامسة ما دل على تحريم القول بلا علم. لو أن العباد جاهلوا وقفوا ولم يجحدوا ولم يكفروا، مثلا ولم يجحدوا لم يكفروا، وهذه الرواية وأمثالها أيضا تدل على أن الإنسان إذا جهل لابد أن يقف وإلا يكفر. هذا أيضا واضح أنه ليس النظر فيه إلى مسألة العمل، النظر فيه إلى مسألة الإسناد والقول. ولهذا يقول لو أن العبادة إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، جحد إنما هو الإنكار، الإنكار والنافي لا ربط له بباب العمل، ناظرا إلى باب القول والإسناد. لا ينكر، لا ينبغي الإنسان ينكر الشيء الذي يجهله لمجرد أنه يستبعده ويستغربه، يراه غريبا بحسب فهمه وعقله ورأيه. أما إذا بسرعة أي شيء لا يقبله عقله المحدود ينكره على الله ويجحده على الإسلام، هذا قد ينتهي به إلى الكفر. لهذا قلت قال لم يكفروا، ينتهي به إلى الكفر. فهذه الروايات أجنبية عن مسألة وجوب الاحتياط في العمل، ناظر إلى جانب الإسناد والقول والتبني أو الإنكار لكل ما مثلا لا يقبله عقله المحدود. هذا نظير روايات الآيات التي أيضا استدل بها الأخواري، ونحن قد يعني تركناها لوضوح ضعف الاستدلال بها. لا تقف ما ليس لك به علم، هناك أيضا استدل بالآيات بلا تقف ما ليس لك به علم، أيضا هذا ناظر إلى باب الإسناد والعمل والقول والالتزام لا إلى باب العمل. والأخباري الأصولي حينما يسند الإباحة أيضا يسنده على أساس العلم بأن الإباحة مجعولة في مورد الشارع. الطائفة السادسة ما دل على حرمة الجري العملي لا القول بلا علم، هذا ناظر إلى العمل بلا علم. من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه، قطع أنف نفسه وقطع أصل نفسه. من هجم على أمر بغير علم جدع أمر أنف نفسه، هذا أيضا ليس ظاهرا فيما يقول ما يريده الأخباري. يريد أن يستدل، قد يستدل بهذه الطائفة على وجوب الاحتياط والعمل، لأن هذا ناظر إلى العمل. لكن أولا من هجم على أمر بغير علم هذا يقصد به أن يكون بلا مستند. هجم على أمر بغير علم ليس ظاهرا في بغير علم بالواقع، بغير علم أصلا، بغير علم بصحة الهجوم، صحة الارتكاب، سواء كان هذا العلم علما بالحكم الواقعي أو علما بالحكم الظاهري أو علما بالوظيفة العقلية. إذن والأخبار والأصولية يدعي أن هناك علم بالإباحة أو علم بالبراءة العقلية على الأقل، فيكون بحسب الحقيقة خارجا تخصصا عن موضوع من هجم على أمر بغير علمين، بالإضافة إلى احتمال أن يكون النظر في هذا إلى نظر إلى هجم على أمرين هذا غير مجرد ارتكاب المشتبه، يعني اتخذ مقاما وخطا ووضعا في المجتمع ومنهبا اتجاها، باعتبار أن هذه الروايات كانت تعالج وتنظر إلى الحالة التي كانت عند المسلمين من قيام اتجاهات ومدارس وآراء ورايات ومسائل سياسية وخطوط، فكأنه كانت هذه الروايات تريد أن تبطل الدخول في تلك المداخل والهجوم على تلك يعني الدخول في تلك المواقف السياسية والاجتماعية والمذهبية من دون علمين ومن دون مستندين، فيكون أجنبي أيضا عن مسألة. ذاك أيضا من الواضح أن فيه ضلالة وفيه انحراف عن خط أهل البيت. الطائفة السابعة ما ورد بعنوان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا استدل به أن المشتبه مما يراب يريبك فدعه. هذا هم الجواب عليه واضح، هذا إرشاد إلى مسألة عقلية واضحة، أن المستند رأس الخيط لابد أن يكون علما أو ما يكون بحكم العلم. الإنسان لا ينبغي أن يقدم على شيء لا تكون الوظيفة فيه واضحة له، لابد أن يكون حينما يقدم على شيء من الأشياء يعلم بصحة هذا الشيء، إما بصحته الواقعية أو بصحته الظاهرية، يعني بالترخيص الظاهري على الأقل فيه، أو بوظيفته العقلية. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إرشاد إلى هذا الأمر، لأنه كلما دار الأمر بين طريقين أحدهما متيقن والآخر مشكوك، لابد أن تختار الطريق المتيقن لا الطريق المشكوك المريب. وهذا أمر واضح، والأصولي يدعي أن الإباحة طريق متيقن لأنه دل الدليل عليه الشرعي أو العقلي أو كليهما. الطائفة الثامنة الأوامر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط لبعض الأفراد في بعض الموارد الخاصة، لبعض الولاة ولبعض القضاة، مثلا في خطبة الإمام، كتاب الإمام لا ولي على البصرة، الخطبة الكتاب المعروف، ورد هذا التعبير: فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ما اشتبه عليك علمه فالفضه، عندما كان مثلا بلغ الإمام أن هذا يدخل في يعني يعزم من قبل الوجهاء والأشراف والأثرياء في البلد، فيذهب إلى بيوتهم ويجلس على موائدهم التي فيها أطعمة وكذا، الإمام يبين خطب كتاب من أروع الخطب والكتب في نهج البلاغة موجود في أمور، إلى أن يصل إلى هذه الفقرة: فما اشتبه عليك علمه فالفضه، يعني اتركه دعه لا تأكله، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. هذا أولا، وهذا وارد في خصوص شخص معين وهو الوالي، وهذا الوالي أخذ لعله للوالي خصوصيات خاصة، الوالي لابد أن يقوم ببعض الأمور التي قد حسنات الأبرار سيئات المقربين، قد ينبغي أن يقوم ببعض الأمور التي لا يجب، حتى بعض الاحتياطات المستحبة، بعض التحفظات والتقيدات التي من الآخرين ليس واجبا، قد يكون من الوالي لمنصبه وموقعه يكون واجبا. فلعل الإمام هنا باعتبار كتاب خاص هذا وأمر شخصي، أراد لشخص الوالي ومن يكون في موقع الوالي أن يكون له هذه المرتبة من الاحتياط، بحيث لا يظهر أمام الناس بأنه لا مبالي ويرتكب المشتبهات حتى لو كان جائزا. فما اشتبه عليك علمه فالفضل، مضافا إلى أن اشتبه عليك علمه لا يعلم أن المقصود به اشتبه عليك علمه يعني من حيث الحرمة والحلية، بل لعل النظر إلى مسألة أخرى، ما إلى مسألة إلى مسألة أنه ولا هؤلاء لا إشكال أن هذا المال أعطوه له وليد حجة في مورد الخطاب شبهة موضوعية، وفي هذه الشبهة الموضوعية يوجد إمارة أيضا على الملكية وهو يد صاحب البيت، الشبهات الموضوعية حتى الأخباري بلا يد فضلا عن اليد لا يقول بالحرمة إساءة الحرمة والاحتيال، إنما يقول بالبراءة، يقول بالحجية اليد. إذن فما اشتبه عليك علمه يراد به معنى آخر هنا، يعني ما علمت أنه مقدم لك من دون قصد سوء من هؤلاء، قصد الاستفادة والفرصة إيه لا بأس كله، ولكن ما يعطى لك ويقدم لك من أموال هؤلاء بنية أنه بعد ذلك يستفاد ويستغل هذا الطعام لكي تظلم بعض من تظلمه وتحكم لهم أو تكون إلى جانبهم في قبال الآخرين، ذاك حينئذ لا بد أن تلفظه. وبقرينة الذيل هم السياق، يعني مورد الرواية الخطبة والكتاب يناسب هذا المعنى، وهم ذيل الكتاب يقول: وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. طيب وجوهه، فيقول طيب الكلام، لم يضف الطيب إلى طيب الطعام، لو كان نظر الحلية كان ينبغي يقول ما أيقنت بطيب
بطيبه فنلمس. يعني يقول ما أيقنت بطيبي، بطيب وجوهه، يعني وجه العطاء ما هو؟ هذا الذي أعطاك ماله، المال ماله ليس مال الحرام، لكن بأي وجه أعطاك؟ طيب الوجه غير طيب الطعام، الطعام طيب يعني حلال طعامه، لكن بأي وجه أعطاك ولأي قصد ونية أعطاك هذا المكان؟ فما يعطيكه بنية الاستفادة منك وبنية الرشوة وبنية أمور من هذا القبيل ارتشاء إياك، حتى المشتبه منه لا تدنو منه، وما أيقنت به نل منه دون المشتبه، فضلا عن المعلوم أنه من أجل الرشوة ونحو ذلك. هذا أيضا خطاب آخر أيضا في عهد الإمام إلى مالك الأشتر، عهد المعروف، هم وارد اختر للحكم بين الناس أفضل رعيته كذا، ثم يقول وأوقفهم في الشبهات، أوقفهم في الشبهات، هذا أيضا قد يستدل به على أن الوقوف عند الشبهة واجب، هذا أيضا واضح هذا الاستدلال في غير محل. أولا هذا مربوط بالقاضي ليس لكل أحد، لعل القاضي في مقام القضاء والقضاء ولا بد أن يكون محتاطا حتى في الشبهة. ثانيا هذا أيضا وارد في الشبهات الموضوعية، عادة القاضي قضاؤه في الشبهات الموضوعية التي أخباري أيضا لا يقل بوجوب الاحتياط فيها، إذن فلا بد أن يكون المقصود بأوقفهم في الشبهات معنى آخر، يعني في مقام القضاء هذا يكون مطمئنا به، ليس إنسانا يمكن أن تأخذه هفوة في عالم القضاء فيقضي بحسب فهمه، بحسب مثلا هواه، بحسب مشتهياته، من دون أن يكون مطلعا بأساليب القضاء، ومن دون أن يكون متورعا. أوقفهم في الشبهات يعني أن يكون ورعه بدرجة بحيث لا يحتمل في حقه أنه يحكم بالشبهة، يحكم بما ليس له مستند، لابد أن يكون المقصود به هذا، وإلا في باب الترافع عادة الشبهة موضوعية، في الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط حتى عند الأخباريين. هذه الطوائف الثمانية التي لا دلالة في شيء منها على وجوب الاحتياط. المهم من روايات الاحتياط يعني ما يستحق أن يذكر في الواقع في مقام الاستدلال للأخباري، لمدعى الأخباري، طوائف ثلاثة. الأولى ما دل على أنه الوقوف، ما علق على عدم الوقوف في الشبهة، الوقوع في الهلكة، قف عند الشبهة أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا وارد في بعض الروايات، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، معناه أنه لو لم يقف عند الشبهة لوقع في الهلكة، فعلق ورتب على عدم الوقوف عند الشبهة، رتب عليه الوقوع في الهلكة، هذه طائفة. طائفة ثانية أخبار التثليث، الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، الواردة في عدة روايات من جملة جملتها مقبولة عمر بن حنظلة أيضا وارد في هذا الشيء، وشبهات بين ذلك، فمن مثلا وقف عند الشبهات نجا من الهلكات، وأمثال هذه التعبيرات، هذا نسميه أخبار التثليث، حلال بين، حرام بين، وشبهات، تثلث الأمور وتأمر باتباع الحلال البين واجتناب الحرام البين والتوقف عند الشبهات، وأن الشبهات حمى للمحرمات، فمن لم يراعي الحمى وقع في نفس المحرمات. هذا أيضا أخبار التثليث. الطائفة الثالثة أخبار تأمر بالاحتياط صريحا في بعض الشبهات الحكمية، في بعض الموارد من الشبهات الحكمية الإمام أمر بالاحتياط، أنه لا بد وأن يحتاط هناك. هذه الطوائف الثلاثة يمكن أن يستمع. قد يقال أنه لا بد من ملاحظة الاستدلال بها. أما الطائفة الأولى الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، تقريب الاستدلال بها أنه تفريع الوقوع في الهلكة على عدم الوقوف عند الشبهة بنفسه دليل على أن الوقوف عند الشبهة واجب، لأن هذا من ألسنة البيان الوجوب، ما
من قبيل الروايات التي تقول مثلا تبين حرمة شيء ببيان العقوبة، درجة العقوبة على تركه على فعله، أو وجوب واجب ببيان من ترك صلاة الصبح مثلا أخزاه الله يوم القيامة كذا في النار. توجد هناك روايات كثيرة تبين الأحكام الشرعية الإلزامية وجوبا أو تحريما بلسان بيان العقوبات المترتبة على المخالفة. هذا أيضا لسان من ألسنة بيان التحريم أو الوجوب الإلزام. وهذا منه عدم الوجع. هذه الروايات تقول من وقف عند الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، يعني لو لم يقف لوقع في الهلكة. المراد بالهلكة لابد من هنا العقوبة ناطقة قطعا نظر الإمام إلى الهلكات الأخروية والإلهية. فكأنه قال من لم يقف عند الشبهة وقع في الهلكة، وقع في العقاب. وأحد ألسنة بيان الوجوب ذكر العقاب، ترتيب العقاب على المخالفة، فيدل على وجوب الوقوف وهو معنى وجوب الاحتياط. هذا تقريب الاستدلال. هذا التقريب يمكن أن نناقش فيه بوجوب هذا الاستدلال. أولا أنه عنوان الاقتحام وارد في هذه الروايات، هذه الطائفة الوقوف خير من الاقتحام، والاقتحام ليس عبارة عن الارتكاب مجرد الفعل أو التال. الاقتحام بمعنى مدلول اللفظ والمادة اللغوية للاقتحام إنما هو الدخول فجأة. اقتحم، تقول فلان اقتحم الدار، أي هجم على الدار. إذن فالنظر إلى عدم النظر إلى عدم التوقف بنحو الاقتحام، النظر إلى عدم التوقف في الشبهات بنحو الاقتحام، يعني الهجوم والتهالك على الشبهات. وحينئذ هذه الخصوصية لابد أن يراد بها أحد معنيين، إما أن يراد به عبر بالاقتحام والدخول فجأتان والهجوم، بمعنى أن هذا الكناية عن أن النظر إلى الشخص الذي يقدم يسرع في الإقدام بلا أن يتريث وأن يتأمل أن هذا له وجه مصحح أو ليس له وجه مصحح. يراد بالاقتحام حالة التسرع، عبر بالاقتحام كناية عن من يتسرع إلى ارتكاب الشبهات وأن لا يبالي بالوقوع فيها، مثل هذا الإنسان الذي هذا الإنسان معناه أنه لا يلتفت لا يتأمل ليرى أنه هل يوجد مجوز فيرتكب أو لا، بلا تأمل في هذه الناحية يتوثب ويسرع إلى الارتكاب. هذا هو الذي عبر عنه بالحكم إما بهذه النقطة عبر بالحكم. ومن الواضح أن هذا معناه حينئذ النظر إلى ذاك الإنسان الذي عدم وقوفه عند الشبهة بهذا النحو، بنحو أنه لا يتأمل أنه هل يجوز له أو لا يجوز له، يعني لا يستند إلى ركن إلى مستند في مقام العمل، لا يلتفت إلى أن هل هنا لابد أن يبحث أو ليس لابد أن يبحث، أو أن هل هناك مجوز واقعي ظاهري عقلي يجوز له الدخول، لا يفكر في هذه المسائل، رأسا يقتحم. مثل هذا الإنسان سوف يقع في الهلكة. وهذا لا يشمل مورد بحث الأصولي، فإن الأصولي لا يرتكب الشبهة بنحو الاقتحام، وإنما يرتكبه بنحو التريث بعد إذا كان قبل الفحص ويفحص، يقول لا يجوز الارتكاب أو أن يفحص، وبعدما يفحص ولا يجد دليل حينئذ يشخص وظيفته العقلية أو وظيفته الشرعية الظاهرية من خلال أخبار البرائن. هذا لا يصدق عليه اقتحم، عنوان الاقتحام لا يصدق في هذا المورد، فلا إطلاق لهذه الأدلة في هذه الطائفة لمورد كلام الأخباري بالبراءة. إما يكون هكذا أو يكون كلمة الاقتحام، وهذا هو جواب آخر في الواقع، قرينة استعمال هالكلمة هنا قرينة على أن النظر وكذلك الهلكة هم تناسب هذا المعنى، النظر إلى الموارد التي يكون فيها في ارتكابها أخطار كبيرة، يعني المحتمل والمشتبه يكون خطيرا، بحيث فيه نتائج وخيمة وآثار قد تنتهي إلى الكفر بالله، إلى الضلالة، إلى الانحراف. فيكون النظر إلى الهلكات، يعني إلى المحتملات الخطيرة، وهذا بحث آخر أجنبي عن مدعى الأصول والأخبار. يمكن أن يكون في بعض الموارد، بعض الأمور، بعض التكاليف لأهميتها وخطورتها واهتمام الشارع بها لأهمية المحتمل لا لأهمية الاحتمال. هناك الشارع لا يجوز حتى الانتقام من قبيل ما يقوله الفقهاء عادة، هذا مشهور وصحيح أيضا، أن الشارع في باب الدماء والفروج مثلا يحتار، يعني يهتم فيها، فلا لا تقية في الدماء، لا تساهل في الدماء، لا تساهل في الفروج. هناك روايات أيضا على هذا المعنى. حتى الأمور التي في غير هذا الباب، الشكوك التي في غير هذين البابين تكون مغتفرة، هناك لا يكون مغتفرة حتى مع وجود بينة أو يد أو استصحاب. هناك رواية تروها سيد الشهيد في باب النكاح على الشبهة، في امرأة لعلها أختك لعلها كذا، الإمام يمنع من نكاحها بنحو يكون هناك ولد والناس، لأن هذا يلقي هذا الشخص، وإن كان المورد مورد لأصل موضوعي حجة في نفسه، وهو استصحاب عدم كونها أخته أو عدم كونها مثلا كونها مزوجة كونها خلية، لكن مع ذلك أو حجية قولها إذا هي قالت، مع ذلك الإمام يقول لا بد من التحفظ في هذه الموارد، أو على الأقل التحفظ من الناس. إذن يكون كلمة الهلكة والاقتحام قرينة على أن النظر إلى مثل هذه الموارد التي يكون فيها خطورة، أو موارد المذاهب والاتجاهات العقائدية التي كانت عند المسلمين، حصلت بالتدريج عند المسلمين، والتي كانت تنتهي بالنهاية إلى الكفر، إلى الزندقة، إلى الضلالة، إلى الخروج عن الدين والمروق على الدين. النظر إلى الوقوف عند تلك الشبهات لخطورة في المحتمل، أن المحتمل هناك خطر ينتهي بالإنسان إلى كفر أو إلى نتيجة مخالفة عملية خطيرة، ليست من قبيل ارتكاب كل محرم لكي يمكن أن يكون جائزا ويمكن أن لا يحتاط فيه. هذا أيضا الاحتمال أيضا كذا. ليش يناسب مع هذا؟ هذا يناسب أن النظر أن يكون نظر إلى العقائد، هذا بنفسه قرينة على أن النظر إلى باب المعتقدات والمذاهب والاتجاهات العقائدية والفكرية والفقهية التي كانت تتبنى الروايات، باب بيان المسائل الفقهية أو مسائل الاعتقاد لم تحسن، لم تتيقن بصدوري عن المعصوم، هذا المقصود، يعني لا تتيقن به، لم تحصي، يعني لم تتيقن بصدوره، إحصاء كناية عن الفحث واليقين بأنه يكون صادرا وصحيحا، يعني لم تحصي صحته. إذن فالذيل أيضا شاهد على أن النظر إلى باب المذاهب التي كانت تتحقق، مذاهب فقهية، مدارس فقهية أو عقائدية أو غير ذلك فلسفية، وهناك توجد خطورة واقعا لا بد من التوقف فيها، لأن الدخول فيها قد ينتهي بالإنسان إلى أن يخرج في خط من نهاية هذا الخط منحرف أساسا، خط انحرافي، خط الزندقة، خط الغلو، خط الخطوط التي وجدت في المجتمعات الإسلامية، وكلها هذا الفرق التي وجدت وكلها في ضلالة على ضلالة إلا فرقة واحدة. إذن فهذه الطائفة بهذا الوجه الثاني أيضا يكون أجنبية عن محل الكلام، مضافا إلى جواب آخر الذي هذا الجواب أوضح الأجوبة على الاستدلال بهذه الطائفة، وهي أن كلمة الشبهة في هذه الروايات لا ينبغي أن تحمل على ما نحن نفهمه من الشبهة بمعنى الشك. اصطلاح الشبهة عند الأصولي والفقهي اصطلاح خاص، معنى اللغوي للشبهة ليس هذا المعنى، الأصولي والفقهي والأخباري قد يسمي بالفقه يسمي الشك بالشبهة، لكن المعنى اللغوي للشبهة ليس معنى الشك. المعنى اللغوي للشبهة يعني ما يكون مريبا، الشبهة يعني المريب، ما يكون الحق مع الباطل فيه مشتبها، الشبه في اللغة بمعنى التماثل، والشبهة الشيء الذي يكون مثل الحق ولكنه ليس هو، يعني يكون باطلا لكن شبه بالحق. ومن يراجع استعمالات كلمة الشبهة في اللغة أو في الروايات يجد أن كلمة الشبهة معناها هذا المعنى، يعني تلبس، تلبيس الحق بالباطل بالحق، تلبيس الحق بالباطل بالحق معناه الشبهة. يبتغون ما تشابه ابتغاء الفتنة في تلك الآية، آية المحكمات وأخر متشابهات والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، هناك الشبهة بهذا المعنى، بمعنى تلبيس الباطل ثوب الحق فيشتبه بالحق، يعني يصبح مثل الحق وكأنه الحق وليس بحق. يعني موارد الضلالات والخداع والانحرافات التي أصحابها يطرحونها ويلبسونها يشبهونها بالحق، يلبسون عليها ثوب الحق والحقانية وهي ليست بحق، فيكون النظر إلى عدم الدخول في تلك الضلالات الوقوف عند الشبهة، يعني عند هذه الأمور التي طرحها هؤلاء المشبهون وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغون فأسسوا أفكار، أسسوا مدارس، الوقوف عند هؤلاء وعدم الدخول والانخراط معهم هو الذي ينجي الإنسان من الهلكة، هلكة الكوف، هلكة الزندقة، هلكة الابتعاد عن خط الله سبحانه وتعالى ورسالة الله وحكم الله. وبهذا تكون أصلا هذه الروايات أجنبية عن باب الشبهة بمعنى الشك، ويكون نظر إلى مثل هذه المسألة وهذه المسألة أيضا أجنبية. هذه أجوبة ثلاثة على التمسك بهذه الطائفة تبطل الاستدلال بهذه الطائفة على الاختيار، إلا أن الأصوليين في مقام إبطال استدلال الأخباريين سلكوا مسلكا آخر وأجابوا بجوابين آخرين كلاهما ليس تاما.